أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 170: من وجد على بدنه أو ثوبه منيان وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل. في هذه المسألة المكلف يرى على بدنه أو على ثوبه منيان، لا يشك في أنه مني، مو يحتمل أنه مني، لا يقطع أنه ماني، جزما هذا ماني، أنا مطمئن تماما. يقول هذا الشخص، يقول أنا مطمئن بأن هذا ماني، لا أشك في ذلك. هذه هي النقطة الأولى. في هذه المسألة أكثر من نقطة. النقطة الأولى أنه وجد على بدنه أو ثوبه منيا. النقطة الثانية، علم أن هذا المني منه بجنابة لم يغتسل منها، علم أن هذا المني منه، هذا هو الأمر الثاني. إذن الأمر الأول أنه وجد منيا، الأمر الثاني أنه ماذا؟ الأمر الثاني أنه علم أن هذا المني منه وليس من شخص آخر، كما لو كان هذا الشخص يستبدل ثوبه مع أخيه فوجد على الثوب مني، يقول ربما هذا المني مني وربما يكون هذا المني من أخي، متفق؟ أو ربما يكون هذا المني مني وربما يكون هذا المني من الشخص الذي اشتريت منه هذه الثوب. هذه الثوب اشتراها مستعملة، على قولة الإيرانيين مستعملة. خب اشتريت ثوبا مستعملة، فعندما اشترى ثوبا مستعملة عندما لبسها وجد عليها مني، لا يعرف ان هذا المني منه او من المالك السابق لهذه الثوب. هنا المسألة فرضها مختلف. فرض المسألة انه لا فرض، يأتي فرضه انه لا يعرف ان هذا المني منه او من غيره. لا، نحن نقول لو علم ان هذا المني منه، اذا الشرط الاول ان يجد منيا، الشرط الاول ان يجد منيا، الشرط الثاني ان يعلم انه منه، والشرط الثالث أن يعلم أنه من جنابه لم يغتسل منها. قد أعلم أن هذا المني مني مثلا، لكن أقول ربما هذا المني الذي على الثوب من جنابة أنا اغتسلت منها، التفت؟ هذه الثوب لا أدري أن المني الموجود عليها من جنابة اغتسلت، هذه الجنابة حصلت مني، لكن اغتسلت بعد حصول هذه الجنابة أم لم أغتسل، لا أدري. إذن المسألة منتهية. فرض المسألة أن يعلم أنه لم يغتسل من هذه الجنابة. ثلاثة أمور: شوف، أن يجد منيا، الأمر الأول أن يعلم أن هذا المني منه هو بالذات، والأمر الثالث أن يعلم أنه لم يغتسل. افترض أن هذه الثوب أنا قبل يومين قد غسلتها، أو قبل ثلاثة أيام قد غسلتها، وأنا منذ أسبوع لم أغتسل أصلا، والآن على هذه الثوب مني وأنا أجزم بأن هذا المني مني مثلا، فهنا أقول جزما، التفت معي، أنا منذ ثلاثة أيام غسلت الثوب، ومنذ أسبوع على أقل تقدير منذ يوم السبت الماضي لم أغتسل، منذ أسبوع. إذا جزما إذا كان هذا المني على هذه الثوب فهو جديد، يعني في خلال هذه ثلاثة أيام، لأني خلال ثلاثة أيام غسلت الثوب، فهذا المني جديد حصل خلال هذه ثلاثة أيام مثلا، أمس أو أول أمس أو هذا اليوم مثلا. ركز معي، هذا المني الموجود جديد جزما وهو حاصل مني، وجزما أنا لم أغتسل منه، يعني أنا منذ أسبوع على أقل تقدير لم أغتسل. إذن وجدت على بدني منيا أو ثوبي مثلا، وعلمت أنه مني، وعلمت أنه بجنابة لم أغتسل منها. خب يقول وجب عليه الغسل. ليش؟ لأني أنا متيقن الآن أني على جنابة، وأبحث يقينا أنا الآن على جنابة، لا أشك في ذلك لأنها جنابة لم أغتسل منها. يقول وجب عليه الغسل، هذا واحد. خب إذا وجوب الغسل هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة. خب الآن الصلوات التي صليتها أنا أقول في فرض في المثال السابق يقينا أنني حصل مني خلال هذه الثلاثة أيام إما يوم الخميس أو يوم الجمعة أو يوم السبت، بالنسبة إلى يوم السبت جزما الصلوات التي صليتها في يوم السبت هذه الصلوات أجزم أنها حدثت مع الجنابة، أما يوم الخميس والجمعة فربما أن الجنابة حصلت ليلة السبت فتكون صلوات يوم السبت فقط هي التي صليتها بدون غسل، أما صلوات الجمعة أما يوم الجمعة فربما أن الجنابة حصلت ليلة السبت. فأنا بالنسبة إلى صلاة يوم الجمعة ويوم الخميس أشك أنها حدثت مع الجنابة أم لا. شوف عندي ثلاثة أيام، يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت. القدر المتيقن أن يوم السبت صليت بدون غسل، كان علي أن أغتسل ولم أغتسل، صحيح؟ أما بالنسبة إلى يوم الجمعة فلا أدري، ربما أن الجنابة حصلت قبله فأكون قد صليت بلا غسل، وربما أن الجنابة حصلت بعد يوم الجمعة فأكون قد صليت يوم الجمعة صلاة صحيحة بغسل. يعني بالنسبة إلى يوم السبت جزما صلاة يوم السبت باطلة، أما يوم الجمعة ويوم الخميس فمشكوك في بطلانها فلا حاجة لإعادتها، الواجب فقط أن أعيد الغسل الواجب فقط هو أن أغتسل وأن أعيد الصلوات التي أتيقن أنها حدثت بعد الجنابة. يقول ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة. يوم السبت جزما، أنا الآن في يوم السبت جزما صلاة الصبح التي صليتها هذا اليوم صليتها بدون غسل وكنت على جنابة، يعني صليتها وأنا على جنابة، هذه الصلاة باطلة بعد، لا بد من إعادتها. أما صلاة يوم أمس يوم الجمعة أو أول أمس يعني يوم الخميس فمشكوك فيها، ربما أن الجنابة حصلت في يوم الخميس فصلوات يوم الخميس أيضا والجمعة باطلة، وربما لا تكون باطلة، هنا قاعدة الفراغ تأتي. فرغت من الصلاة فأبني على صحة تلك الصلاة بالتفصيل الذي يأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة. يقول ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة دون ما يحتمل سبقها عليها، يعني يعيد ما يحتمل ولا يعيد ما لا يحتمل، عفوا يعيد ما لا يحتمل ولا يعيد ما يحتمل. الصلاة التي لا أحتمل أنها حدثت قبل الجنابة، الصلوات أحتمل بعضها أحتمل أنها قبل الجنابة وبعضها لا أحتمل، التي أحتمل أنها قبل الجنابة لا أعيدها، أما التي لا أحتمل أنها قبل الجنابة يعني أنا أجزم أنها بعد الجنابة فهذه لا بد من إعادتها دون ما يحتمل سبقها عليها، يعني دون الصلوات التي يحتمل سبقها على الجنابة، سبق الصلوات على الجنابة لها في سبقها تعود على الصلوات ولها في عليها الضمير يعود على الجنابة، خب دون ما يحتمل سبقها عليها. خب وحتى وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة، يقول هذا الحكم يجري حتى لو علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة. مثلا أنا في هذه الثلاثة أيام صليت، إذا علمت بأن هذه الجنابة مثلا حصلت ليلة الجمعة وأنا قضيت خمس صلوات قضاء من العام الماضي، علي صلوات قضائية لم أقضيها إلا هذا العام، الآن قضيت خمس صلوات ولا أدري أني قضيتها ليلة قضيتها يوم الخميس فتكون قبل الجنازة، أو قضيتها يوم الجمعة فتكون بعد الجنازة. شوفوا هنا تاريخ الجنازة معلوم وهو ليلة الجمعة، بالتفت تاريخ الجنازة معلوم، تاريخ الصلاة غير معلوم. أنا لا أتذكر أني صليت يوم أمس فأكون قد صليت، صليت هذه الصلاة القضائية يوم أمس فأكون قد صليت هذه الصلوات وأنا على جنازة، فهذه الصلوات باطلة تكون. أو لا، صليتها يوم الخميس فأكون قد صليتها وأنا على طهارة، فتكون الصلوات صحيحة. هنا حيل أعلم بشنه بتاريخ الجنازة وأجهل تاريخ الصلاة، وقت الصلاة لا أعرفه. يقول حتى وإن علم، وإن علم يعني حتى وإن علم، حتى وإن علم تاريخ الجنازة وجهل تاريخ الصلاة، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحبابا، الإعادة لهذه الصلوات التي أحتملها أحوط. خب هذا الكلام كله صحيح إذا علمت بأن هذه الجنازة مني، أما إذا لا أحتمل بأن هذه الجنازة ليست مني. مثلا هذا الثوب الذي رأيت المني عليه ألبسه أنا ويلبسه شخص آخر، ملتفت؟ ألبسه أنا ويلبسه شخص آخر، فأحتمل أن هذا المني مني وأحتمل أن هذا المني من شخص آخر. إذا لا يجب علي لا غسل الجنابة ولا يجب علي إعادة الصلوات أصلا، لا إعادة الصلاة ولا غسل الجنابة. يقول وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء، وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء. واضح على المسألة. خب مسألة 171، هذه المسألة متفرعة على المسألة السابقة جزئيا بشكل جزئي. خلنا نشوف في آخر المسألة السابقة ماذا قال؟ وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء، أليس كذلك؟ يعني إذا لم أعلم أن هذه الجنابة من أن هذا المني مني لا يجب علي لا الغسل ولا إعادة الصلوات، صحيح أو لا؟ في هذه المسألة الثانية، يعني مسألة 171، هذه تعتبر من المسائل المعقدة طبعا في منهاج الصالحين. وعندما كنا في ندرس هذا الكتاب كانوا يسألوننا ويمتحنوننا في هذه المسألة، يتأكدون من جودة فهمنا للمنهاج من خلال هذه المسألة، من خلال فهم هذه المسألة. من يفهم هذه المسألة إذن هو جيد الفاهم، لذلك يرجى التركيز عليها وعلى نقاطها فإنها من المسائل المعقدة. خب هنا في هذه المسألة إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو كليهما أو كلاهما أنها من أحدهما ففيه صورتان. شوف الماني، خلنا نصور المسألة. أنت رأيت على ثوبك منيا ولا تدري أن هذا المني منك أنت أو من أخيك، جزما هذا المني إما منك أنت أو من أخيك، لأنه لا يلبس الثوب أحد سواكما، فقط أنت الذي تلبس الثوب وأخوك معك أو صديقك معك، أنت وصديقك مثلا، أنت وصديقك تلبسان هذه الثوب، ووجدتما منيا عليها، هذا المني إما منك أو منه هو، صحيح؟ يعني لا يحتمل أن يكون من شخص ثالث. خب علمت أنت بالماني، قد تكون فقط أنت الذي رأيت الماني فتعلم بأن هذا الماني منك أو من صديقك، وقد يكون أنت وصديقك رأيتما الماني فعلمتما أنتما معا أن هذا الماني إما منك أو منه، يعني الذي يعلم قد يكون هو أنت، وقد تكونان معا، يعني قد يكون أحد الشخصين هو الذي يعلم هو الذي وجد الماني، وقد يكون كلا الشخصين وجد الماني، يعني هما معا رأي المني مثلا، لا فرق، سواء أحدهما هو الذي علم أو كلاهما. يقول إذا دار أمر هنا الجنابة جزما أن أحدكما على جنابة، جزما إما أنت على جنابة أو صديقك على جنابة، إما زيد على جنابة أو عمر على جنابة، متفق؟ خب هنا امر الجنابه يدور بين شخصين، اما زيد او عامر، اما زيد على جنابه، خلينا نصير مع زيد وعامر، هذه الثوب يلبسها زيد وعامر، اما زيد هو الذي اجنب هذا المني منه فهو الذي اجنب، او عامر هو الذي اجنب. صحيح؟ لا يحتمل ان يكون شخص اخر هو الذي اجنب. خب هنا امر الجنابه يدور بين شخصين، يعني جنابه حصلت وهذه الجنابه اما من هذا او من هذا، يقال دار امر الجنابه بين شخصين لا يخرج عنهما. خب اذا دار امر الجنابه بين شخصين يعلم واحد منهما او كلاهما انها من احدهما ففيه صورتان. الصوره الاولى ان تكون جناب ان يكون احذفوها كتبوا ان تكون جنابة الاخر واقعا موضوعا لحكم الزامي بالنسبة الى العالم للجنابة اجمالا. هنا بعض الاصطلاحات لا بد من بيانها، تقدمت الاشارة الى بعضها لكن لا بأس بالتذكير. خب الاحكام بعضها احكام الزامية وبعضها احكام تخصيصية، خلينا نشوف. الوجوب والحرمة حكمين الزاميين، الأحكام عندنا خمسة، شوفوا وجوب وحرمة، استحباب وكراهة وإباحة. شوف وجوب واحد، اثنين الحكم الإلزامي الأول هو الوجوب، الحكم الإلزامي الثاني هو الحرمة، الحكم الثالث الاستحباب، الحكم الرابع الكراهة، الحكم الخامس الإباحة. هذه خمسة أحكام، أحكام تكليفية يقال. الأول والثاني إلزاميين، الثالث والرابع والخامس أحكام ترخيصية. لا بس نقول إذا الحكم الإلزامي وجوب أو حرمة، الحكم الإلزامي كالوجوب أو الحرمة، واضح؟ خب يقول أن تكون جنابة الآخر واقعا موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا. أنت الآن يا زيد، نتكلم مع زيد، نقول أنت علمت بهذه الجنابة وأنه إما أنك الذي أجنب أو صديقك عمرو هو الذي أجنب، إما زيد أو عمرو. لو افترضنا أن الجنابة من عمرو، فرض المسألة أنك لا تعرف من الذي أجنب، لو علمنا من الذي أجنب انحلت المشكلة، لا كلام لنا، نحن نتكلم عن فرض أنه الجنابة تحتمل من كلا الشخصين، يعني يحتمل أن زيد هو الذي أجنب ويحتمل أن عمرو هو الذي أجنب، كلا هو محتمل. نسيت؟ يحتمل أن يكون زيد هو الذي أجنب كما يحتمل أن يكون الذي أجنب هو عمرو. خب هنا أن تكون جنابة الآخر واقعا موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا. الآن العلم الإجمالي هذا أيضا مصطلح مر علينا سابقا في كتاب التقليد ونعيده هنا أيضا. العلم الإجمالي مثال، نفس المثال الذي ذكرناه، هنا يوجد علم إجمالي عندك أنت، تعلم أن جنابة قد حصلت، توجد جنابة قد حصلت، صحيح؟ لكن لا تعلم أن الجنابة التي حصلت هل حصلت منك أنت أو من صديقك، من زيد مثلا أو من عمرو. هنا يوجد علم إجمالي، يوجد علم إجمالي أن جنابة قد حصلت، أصل حصول الجنابة أمر متيقن، لكن يوجد شك في الطرفين أنها في أي طرف حصلت، لم تحصل من كليهما، حصلت من أحدهما، ما حصلت الجنابة من زيد ومن عمرو، لا حصلت الجنابة إما من زيد أو من عمرو. هذا يقال علم إجمالي، يعني تحتمل أنها من أحدهما من الأول وتحتمل أنها من الثاني مثلا، هذا يقال علم إجمالي. خب أنت أيها العالم بالجنابة، أنت يا زيد، أنت أيها العالم بالجنابة، نقول علمك بالجنابة، أنت الآن عالم بالجنابة، صحيح؟ عالم لأنك إما أنت المجنب أو صديقك هو المجنب. خب بالنسبة إليك هل يجب عليك أن تقتتل أم لا؟ هنا يوجد حالتين، شوف، ترى كون فريقك مجنب لا علاقة لك به، مثلا صديقك توفي ودفن مات، بعد وفاته انت رأيت المني، كونه على جنابه او لم يكن على جنابه لا يفرق شيء. التفت معي الان، زيد وعامر هذه الجنابه اما حصلت من زيد او من عامر، صحيح؟ زيد حي اما عامر فتوفي قبل ساعه، بعد ان توفي عامر زيد علم بوجود الجنابه وانه اما هو الذي اجنب او صديقه عامر هو الذي اجنب. بعد ان توفي عامر زيد علم بهذه الجنابه. ركز الآن، نقول لزيد لا يجب عليك لا الغسل ولا أي شيء، واضح؟ لا يجب عليك لا الغسل ولا أي فعلين. خب، أما إذا كان عمر لا زال حيا لم يموت، عمر لا زال حيا لم يموت، عمر التفت للمسألة، عمر لا زال حيا وأنت تصلي خلف عمر جماعة، افترض عمر هذا صديقك هو إمام المسجد وأنت تصلي خلفه. خب، لو كنت تريد أن تصلي خلفه، إما أنك على جنابه فصلاتك أنت باطلة، أو هو الذي على جنابه فلا يجوز لك أن تصلي خلف الإمام الذي على جنابه. ركزي ياي، أنت تريد أن تأتم به، من التفت، أنت تريد أن تأتم بعمر، أنت يا زيد تريد أن تصلي خلف عمر، نقول لا يجوز لك أن تصلي خلف عمر، لأنه عمر ماذا؟ إما أن يكون هو الذي على جنابه، ولا وفي هذه الحالة لا يجوز لك الصلاة خلف من يكون على جنابه، ما لم يغتسل لا يجوز لك الصلاة، مو كذي؟ أو أن الجنابة تكون منك، وفي هذه الحالة أيضا صلاتك باطلة. إذا على كلا الفرضين صلاتك باطلة، إما لكونك أنت على جنابة أو لكون الإمام على جنابة. يقول خب، أن تكون جنابة الآخر واقعا موضوعا لحكم إلزامي، هنا كون الجنابة لو كانت الجنابة من عمرو فإنه لا يجوز الصلاة خلف عمرو حكم إلزامي، حرمة، تحرم الصلاة خلف عامر حكم إلزامي. قلنا الأحكام الإلزامية إما وجوب أو حرمة، هنا الحرمة حكم إلزامي، حرمة الصلاة خلف عامر جنابة عامر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إليك يا زيد، جنابة عامر تعطيك حكما إلزاميا. ما هو الحكم الإلزامي؟ وهو عدم جواز الصلاة خلفه. أنت الذي لديك العلم الإجمالي. نقول جنابة الآخر بالنسبة إليك موضوع لحكم إلزامي بالنسبة إليك، وذلك كعدم جواز الاقتداء به في الصلاة، مو كذي؟ خب، يقول أن تكون ففيه صورتان، الأولى أن تكون جنابة الآخر واقعا، يعني لو افترضنا أنه في الواقع أمر هو الذي على جنابه، مو كذي؟ خب، جنابة الآخر واقعا موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا، أنت عندك علم إجمالي، خب، وذلك كعدم جواز الاقتداء به في الصلاة إذا كان ممن يقتلى به لولا ذلك. افترض أن عمرو عادل تقي ورع، إذا تصلي خلفه لولا أنه على جنابة لكنت تصلي خلفه، إذا الجنابة سببت في حرمة الصلاة خلفه، أليس كذلك؟ إذا حصول الجنابة يتسبب في حصول حرمة الصلاة خلفه. خب، وذلك كعلم جواز الاقتداء به في الصلاة إذا كان ممن يقتدى به لولا ذلك. خب، أعطنا مثال آخر غير الصلاة خلفه، قال وعلم جواز استئجاره للنيابة عن الميت في الصلاة مثلا. أنت تريد أن تستأجر هذا الشخص يصلي نيابة عن والدك، إذا كان هو على جنابة لا يجوز لك أن تستأجره ليصلي عن والدك، التفت؟ كونه على جنابة يسبب ماذا؟ حرمة استئجاره للصلاة، حرمت استئجاره لكنس المسجد، حرمت استئجاره مثلا لمثلا اي فعل من الافعال التي تحرم على المذنب، مثلا مس كتابة القرآن مثلا او ما شابه ذلك، او لقراءة سورة العزيمة مثلا. خب، وعدم جواز استئجاره للنيابة عن الميت في الصلاة التي وظيفته تفريغ ذمته منها. خب، ففي هذه الصورة، في هذه الحالة ماذا يحصل؟ التفت، يقول ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم على نفسه، عفوا ترتيب آثار العلم. خب، فماذا يجب؟ فيجب على نفسه الغسل. قلنا سابقا أن العلم الإجمالي له أركان، وهنا أركان العلم الإجمالي تمت، فإذا تمت وجب العمل بها. هذا بعد تفصيله موكول إلى محله في علم الأصول، نحن لا ندخل الآن في تشعيب في تشعبات هذه المسألة، لكن الخلاصة أنه في هذه الحالة يجب عليك يا زيد أن، نقول لزيد يجب عليك أن تغتسل أن. خب، ولا يجوز لك استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله، كما لا يجوز لك الصلاة خلفه قبل اغتساله. إذا اغتسلتما معا يجوز لك أن تصلي ويجوز لك أن تأتم به، أما لو اغتسل أحدكما فقط لا يجوز لك، لو اغتسل هو فقط لا يجوز لك أيضا أن تصلي خلفه، لأن العلم الإجمالي حصل قبل أن يغتسل، والعلم الإجمالي منجز. هذا بعد تفصيله موصول إلى محله في علم الأصول، قلنا لا نريد الدخول في تشعبات هذه المسألة أكثر. يقول يجب عليه ماذا؟ فيجب على نفسه الغسل، وكذا الوضوء أيضا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر تحصيلا للعلم بالطهارة، لأنه التفت لو اغتسلت فقط ولم تتوضأ نقول صحيح، لكن في هذه الحالة قد لا تكون أنت الذي أجنبت، فلا يكون غسلك رافعا للطهارة رافعا للحدث، فلا يكون غسلك موجبا للطهارة ورافعا للحدث، لا يكون غسلك موجبا للطهارة ورافعا للحدث. متى يكون الغسل كافيا عن الوضوء؟ متى الغسل يكفي عن الوضوء؟ إذا كنت على جنابة، نحن نشك أنك على جنابة، لسنا متيقنين، لو كنا متيقنين لكفى، لكن نقول لسنا متيقنين، إذا لا بد لك من الجمع بين الوضوء والغسل إذا كنت محدثا بالأصغر، يعني إذا لم تكن على وضوء سابقا فلا بد لك من الغسل والوضوء معا. هنا الغسل لا يكفي لأنه لا نجزم بحصول الجنابة منك، خب لا نجزم بحصول الجنابة منك. خب، يقول وكذا الوضوء أيضا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر تحصيلا للعلم بالطهارة. خب، ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله، قبل أن يغتسل لا تستأجره للصلاة عن والدك مثلا، كما لا تصلي خلفه حتى إذا اغتسلت انتهى، انت اغتسلت لكن هو لم يغتسل، لا يجوز لك أيضا الصلاة خلفه، ولا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه. أنت اغتسلت أنت وتوضأت أنت لكن هو لم يغتسل، عمرو لم يغتسل، غسل زيد لا يكفي عن غسل عمرو، بل لابد أن يغتسل زيد وعمرو. ليش؟ لأن هذا هو مقتضى العلم الإجمالي، بعد أن تمت أركان العلم الإجمالي لابد من ماذا؟ لابد من اغتساله، من اغتسالهما معا. خب، يقول ولا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه، وأما قبل تحصيلها يعني قبل أن يغتسل هو ويتوضأ هذا العالم بالجنابة، خب وأما قبل تحصيلها فلا يجوز الاقتداء به. ليش؟ هنا يوجد أصلا علم تفصيلي للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة حينئذ، تتخذ قبل أن تغتسل أنت جزماً لو صليت خلفه ماذا؟ صلاتك تكون باطلة. ليش؟ لأنه إما أن تكون أنت الذي على جنابة ففي هذه الحالة صلاتك باطلة واضح بعد، أو هو الذي على جنابة ففي هذه الحالة صلاتك تبطل لكونك تصلي خلف من ليس على طهارة. إذا قال للعلم التفصيل هناك تجزم، لا يكون عندك علم إجمالي بالبطلان، بل تتيقن بالبطلان للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة حينئذ. قال ففيه صورتان، الصورة الأولى انتهينا منها. خب الصورة الثانية، الصورة الأولى انتهينا منها، الصورة الثانية قال أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا. بالإضافة شيلوها كتبوا بالنسبة أسهل أوضح لكم. خب بالإضافة أو بالنسبة لا فرق. خب مثلا أنت يا زيد وعامر هذه الثوب تلبسانها معا كما ذكرنا، خب والجنابة حصلت إما منك أو منه، وعمر الآن قد توفي، خب سواء حصلت الجنابة هنا نقول إذا كان في جنابة من عمر فأنت لا يهمك الأمر، أو لا عمر لم يتوفى مثلا سافر إلى أمريكا ولم تراه بعد ذلك، إذا هنا لو افترضنا أن الجنابة من عمر هل يضرك شيء؟ لا يضرك شيء. هنا جنابة عمر لا تؤثر عليك بشيء بخلاف الصورة الأولى، جنابة عمر تؤثر عليك. ليش؟ لأنك تريد أن تستأجره للصلاة أو تريد أن تصلي خلفه. في الصورة الأولى جنابة عمر تؤثر عليك، أما في الصورة الثانية جنابة عمر لا تؤثر عليك، لأنه إما أنه مات مثلا أو سافر إلى بلد أجنبي مثلا أو سافر إلى كوكب المريخ. فنحن لا نحتاج، سواء اغتسل حمر أم لم يغتسل أنت لا تتأثر. خب هنا جنابة عمر لا تؤثر عليك بشيء، أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا. أنت يا زيد أنت العالم بالعلم الإجمالي صحيح؟ خب هنا يقول ففيها في هذه الصورة لا يجب الغسل على العالم بالجنابة، أنت لا يجب عليك الغسل، متفق؟ أنت يا زيد لا يجب عليك الغسل، وعمر عمر أيضا لا يعلم أصلا بالمسألة، شارب بانتفاء الموضوع، ولو افترضنا أنه عالم بالمسألة فيأتي الكلام أيضا، نقول إن كانت جنابة زيد، نقول لعمر إن كانت جنابة زيد موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إليه واجب عليك الغسل، إذا لم تكن جنابة زيد موضوعا لحكم إلزامي لا يجب عليك الغسل. وضحت المسألة؟ هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين أنفسهما، يعني بالنسبة إلى حكم زيد وحكم عمر. خب بالنسبة إلى حكم أنا لست، لا أنا لست زيد ولا عمر. لو علمت بأن زيد بأنه حصلت جنابة إما من زيد أو خرج مني، يعني إما من زيد أو من عمر مثلا، التفت معي، أنا الذي علمت مو زيد أو عمر، سواء علماهما أم لم يعلما لا يهمني أنا. بالنسبة لي أنا علمت بأن زيد أو عمر أحدهما مجنب، هل يترتب على ذلك شيء؟ وأما غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالا، أنا أعلم، أنا شخص آخر غير زيد وغير عمر صحيح، أنا اسمي مختلف لست بزيد ولا بعمر. خب أنا أعلم بأن زيد أو عمر أحدهما يعني أجنب، من هو الذي أجنب لا أدري، ربما تكون الجنابة حصلت من زيد وربما تكون قد حصلت من عمر لا أدري. وأما غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالا، يعني أنا أعلم إجمالا بجنابة أحدهما، لا أعلم تفصيلا من الذي أجنب، لو أعلم من هو الذي أجنب قلنا أن العلم علم تفصيلي وليس علم إجمالي. خب وأما غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالا حتى ولو لم يعلماهما بذلك، سواء علما أم لم يعلما لا فرق. خب بالنسبة لهذا الشخص لا يجوز له الائتمام بأي منهما، أنا لا يجوز لي أن أصلي خلف زيد ولا أصلي خلف عمر، متفقين؟ إذا كان زيد وعمر معا موردا الابتلائي، يعني كان زيد يصلي في صلاة الظهرين وعمر يصلي صلاة العشاءين مثلا في المسجد، يعني هم محل ابتلاء بالنسبة لي، أنا مبتلى بالصلاة خلف هذا وخلف هذا، إذا لا يجوز لي الصلاة لا خلف هذا ولا خلف ذاك، خلف عمر أو خلف زيد، فلا يجوز له الائتمام بأي منهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بهما جميعا. قلت سارة أقول أنا أصلي خلف زيد، عمر لن أصلي خلفه، يقول السيد لا يجوز لك أن تصلي خلف زيد لأنك تحتمل أن زيد هو المذنب، عندك علم إجمالي والعلم الإجمالي أحد طرفيه هو زيد، هذا بعد المسألة لن تنطبخ في أذهانكم إلا إذا درستم العلم الإجمالي في علم الأصول في الحلقة الثانية والثالثة، تدرسون العلم الإجمالي، تدرسون العلم الإجمالي وهناك تنطبخ هذه المسائل في أذهانكم بشكل جيد إن شاء الله. نحن أكثر من هذا البيان بعد لا يمكن أن نبين أكثر. خب يقول فلا يجوز له، يعني للعالم بالجنابة، لا يجوز له الائتمام بأي منهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء. خب هذا يقول أنا سأصلي خلف زيد فقط لن أصلي خلف عمر، أو سأصلي خلف عمر فقط لن أصلي خلف زيد، يقول لا يصح، لا يجوز له الائتمام بأحدهما من كثير. خب فضلا عن أن يصلي مع خلف كليهما، يصلي خلف زيد وخلف عمر، يصلي صلاة الظهرين خلف زيد وصلاة العشاءين خلف عام، هنا يقينا إحدى الصلاتين باطلة، إما صلاة الظهرين باطلة أو صلاة العشاءين باطلة، إما صلاتي الظهرين باطلة أو صلاتي العشاءين باطلة، مجدي جزما هنا يعلم بأنه ماذا؟ بأنه توجد صلاة باطلة، فضلا عن الائتمام بهما جميعا يعني بزيد وبعمر، كما لا يجوز له استنابة أحدهما في الصلاة أو غيرها، أو خب كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة أجتنب شخصا ليصلي، أو غير الصلاة مثلا أجتنب شخصا ليصوم، أيضا الصوم لا بد فيه أن يكون الشخص على طهارة بعد، أليس كذلك؟ أو لا صرف الصوم خل يناقش فيه من بعض الجهات، تعال إلى ماذا؟ تعال إلى كنف المسجد، أستأجره لكنف المسجد، أيضا لا يجوز لي أن أستأجر زيد أو عمرو لكنف المسجد، أو غيرها غير الصلاة مما يعتبر فيه الطهارة الواقعية، مثل شنو؟ مثل كنف المسجد، لا يجوز الاستئجار لكنف المسجد مثلا. خوب هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة 171. خب مسألة 172 نقرأها سريعا لا يوجد فيها مطلب مهم، يقول البلل المشكوك الخارج بعد خروج المن وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا. أول شيء نوضح المقصود بالاستبراء، الاستبراء بالبول يعني ماذا؟ يعني خرج منك المني، بعد أن خرج المني تحتمل أنه لا زالت هناك قطرات من المني موجودة في مجرى المني، في المخرج هنا في المجرى في المكان الذي يجري فيه المني. خب كيف تتيقن بخروج المني كاملا؟ بأن تتبول، إذا تبولت تتيقن أنه لم يبقى شيء من المني في المجرى من كثير. خب إذا استبرأت يقال بأنه لو خرج بعد ذلك بلل مشكوك، بلل خرج بعد ذلك بلل، تشك أن هذا البلل ماني أم لا، نقول لا تبني على أنه ماني. ليش؟ لأنك قد استبرأت. لكن لا، لو لم تستبرئ، معكس المسألة، قبل أن تستبرئ ذهبت بعد أن خرج منك الماني، ذهبت واغتسلت بدون أن تتبولها، ذهبت واغتسلت، بعد ذلك ماذا؟ خرج منك بلل، لا تدري أن هذا البلل الذي خرج بعد أن اغتسلت، هذا البلل الذي خرج هل هو هذا الغلال، هل هو مني أو بول أو هل هو مني أو شيء آخر، تحكم بأنه ماذا؟ ماني، لأنك لم تستبرئ. اتفق معي؟ إذا تبولت هذا التبول ينفع، فإنه يعطيك اطمئنانا ويقينا بأنه لم يبقى مني في المجرى. أنت بعد أن خرج منك المني ذهبت وتبولت، بعد ذلك إذا خرج منك بلل لا تحكم بأنه ماني. أما لو لم تستبرئ كما فرض السيد السيستاني هنا في هذه المسألة، لم تستبرئ، خرج منك المني وقبل أن تتبول اغتسلت مثلا، أو لا حتى لو لم تغتسل، خرج منك المني أولا ثم ماذا؟ ثم طهرت موضع خروج المني، ثم خرج منك بلل لا تدري أن هذا البلل مني أم لا، تحكم بأنه مني. التفت شلون؟ لأنك لم يسبق لك أن تتبول. يقول البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني، لاحظ عبر المشكوك، إذا كنت تشك أنه مني أم لا. أما لو كنت متيقن أنه مني حتى لو كان بعد التبول، يعني أول شيء خرج منك المني ثم تبول ثم خرج منك بلل، تتيقن أن البلل الثاني هذا ماني. هنا جزمان، هذه جنابة جديدة بعد، لا كلام لنا، كلامنا عن البلل المشكوك، يعني الذي لا تعرف أنه ماني أم لا. البلل المشكوك الخارج بعد خروج الماني وقبل الاستبراء، هذا البلل ماذا؟ الذي خرج بعد خروج الماني وقبل الاستبراء من الماني بالبول، هذا البلل بحكم المني ظاهران، هذا البلل بحكم المني ظاهرا، يعني محكوم عليه بحسب الظاهر أنه ماني. نحن نفقه ظاهرا لأننا لا نعلم واقعا هو ماني أم لا، ربما في علم الله أن هذا ليس بماني، فرض المسألة أنه مشكوك، نحن لسنا متيقنينها، صحيح؟ لذلك قال ظاهرا. خب، هذا تمام الكلام في مسألة 172. بعد ذلك يأتي في الثاني من أسباب الجنابة، السبب الثاني من أسباب الجنابة هو الجماع، لكن بما أن الوقت قد أدركنا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.